الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط: كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميل في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسرية التي يهبط عليهم منها دركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألح، فقالوا: خلأ في الخطواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأ في الخطواء وما ذاك لها بكله، ولكن حبسها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خفة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوكبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى قدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نلبث لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهشتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينكذن الله أمره. فقال بذيل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود: فقال: أي قول، ألكتم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولدت بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألكتم تعلمون أني استنفرت أهل عكاهم، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: اتك. فأتاه، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قولك هل سمعت لأحد من العرب ساح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر: انقص نظر الناس، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيدك لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المرخر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بمعد السيف وقال له: أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما كان اقتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا فقضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وثبت على الملوك ووثبت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه لا يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفروا أصواتهم عنده، ولا يحجون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس ينبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي هؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد كلدت وأشعرت، كما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آتي. فقال: ائتي. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قبضناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني يا رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسأل لني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا زغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكفر انتهينا في شرح هذا الحديث عند قول عروة إلى لما رجع الأصحابي وقال: أي قومي، والله لقد وخذت على الملوك، إلى قوله: وإنه قد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا ائته. أي نعم. قوله فقال رجل من بني سلالة، وفي رواية فقام الحليل، فقام الحليل، وقيل إنه من رؤوس الأحاديث. وقال أبى الله أن تحج لخم وجمام وكلبة وحمير ويمنع ابن عبد المطلب. فقام رجل من بني سلالة فقال دعوني آتيه، فقال ائته. فلما أشرق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة يعني الجمال، فبعثوها له، فبعثوها له يعني أثيروها دفعة واحدة. وزاد ابن إسحاق فلما رأى الهدي يسيل عليه من أرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ترك هذه الرسالة بطريقة عملية تبين لهذا المبعوث من قريش أنهم ما أتوا لقتال، وإنما هم أتوا يعني من اعتراض. وآية ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعني يسيلوا الجبنة دفعة واحدة حتى يراها، ثم إن البدنة كانت مخلدة ويعني مشعرة كما سنبين. فهذا مما يؤكد أنهم ما أتوا للقتال، فلذلك لم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقترب منه حتى عاد إليه ليحذرهم. وفي مغازي عروة عند الحاكم فقال الحليث يعني لما رأى الجنان بهذه الهيئة فقال هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا أخوة بني سلالة فأعلمهم بذلك. وهذا لا يتعارض مع قوله ولم يصل إلى رسول الله عليه السلام، يعني لأنه يحتمل أن يكون الرسول خاطبه على بعد لما قال هذه العبارة هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا، يعني استعظم كيف يأتون محرمين يعني بهذه الهيئة ثم ينفصلون عن البيت. فكان أحسن يعرفون في الجالية أن هذا سبب من أسباب الهلكة، الهلكة هلكة قريش ورب الكعبة لأنهم يصدون من خطب هذا البيت للعمرة فيه. فلذلك قال له النبي عليه السلام أجل يا أخا بني كلابة فأعلمهم بذلك. نعم يقولون فقال رجل من بني كلابة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجدي، فبعثوها له فبعثت له. واستقبله الناس يلبون حتى أيضا يعني يشعرون بأنهم ما أتوا إلا بالاعتمار. فلما رأى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدنة قد كلمت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. رجع إلى المسلمين وقال لهم رأيت البدنة كلمت وأشعرت. والتقييد في هذا الإطلاق تقييد بالنسبة للبدن يعني أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره يكون علامة على أنه هدي. وأما الإشعار فهو أن يطعن سطحة تمام الإبل اليمنى وهي مستقبلة القبلة فيدنيها ويلصقها بالدني ليعلن أنها هدي. فهذا هو التقييد والإشعار. إذا كان ساق الهدي فيفعل التقييد أن يقلد جبهة عنق الهدي شيء جلد او نحو ذلك حتى يعرف الناس انها هدي. هذا من تعظيم فعال الله والظهار فعال الله. وربما احيانا يضع بعض الناس على الجمال النوع من الخماس الابيض يصار ايضا الى انه هدي. نعم. والاشعار جرح في صفحه سنام الابل اليمنى تجرح وهي مستقبله القبله حتى يخرج الدم من هذا السنام ويلطخها بهذا الدم، وهذا علامة على أنها بهج مسوق إلى بيت الله عز وجل. هذه من أمارات يعني إظهار فعل الله سبحانه وتعالى. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد كللت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت وزاد ابن إسحاق ورغب وقال يا معشر قريش ما على هذا عاقبناكم، أن يصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالوا كف عنا يا حليث حتى نأخذ بأنفسنا ما نرضى. طبعا يؤخذ من هذا أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم وكانوا ينكرون على من يصد عن ذلك، تمسكا منهم ببقايا دين ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتي. فقالوا فيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر قيل ان يعني في ذلك سبب رفضه بالسجود تلقي اكثر من سبب منها انه اراد ان يبيت المسلمين بالحديبيه فخرج في 50 رجلا فاخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني اتيه فقال ائتي فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل تاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو وفي روايه ابن اسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب الى هذا الرجل فصالحه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ارادت قريش الصلح حين بعثت هذا حين بعثت سهيل بن عمرو هذه اماره على انهم وافقوا على يعني عقد صلح ومعاهده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات في حديث سلمة بن الأكوع قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويصلة ابن عبد العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه فلما رأى النبي سهيلا قال قد سهل لكم من أمركم يعني تساؤلا باسمه قد سهل لكم من أمركم فأتى سهيل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا قال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا يعني هلما ناخذ عقد المصالحه هذا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب قوله فقالوا فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا وفي روايه ابن اسحاق فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما الخوف فقالوا حتى وقع بينهما الصلح على ان توضع الحرب بينهما 10 سنين وان يامل الناس بعضهم بعضا وان يرجع عنهم عامهم هذا وقد اختلف العلماء في المده التي تجوز المهادنه فيها مع المشركين فقيل لا تجاوز 10 سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور وقيل تجوز الزيادة وقيل لا تجاوز 4 سنين وقيل 3 وقيل 2 والأول هو الراجح والله تعالى أعلم كان أذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي أنها لا تزيد عن 10 سنين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب والكاتب هو علي رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يعني يملي على علي ان يكتب نص العقد الصلح فأملاه بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهذا الكفر باسم الرحمن كان عنادا منهم والا ففي اشعارهم لا يدل على ما هم يعرفون ان من اسماء الله عز وجل الرحمن فقال سهيل اما الرحمن فوالله لا ادري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها الا باسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى بوزن فاعل من قضيت السائع فصلت الحكم فيه وفيه زواج كتابة مثل ذلك في المعاقبات والرد على من منعه معتلا بخشية أن يظن أن هذا فيه نبه عليه الخطري لبعض الناس قالوا إن يحتمل أن يعني يكره السمج هذا ما قاضى لم يمكن ان يقصد به احد السببين او يفسرها هذا ما قاضى يعني الذي لم يقاض عليه يبقى ماشي انها نافيه، لكن الظاهر طبعا هنا انها موصوله. هذا ما خاض يعني هذا الذي خاض عليه، فهذا الحديث دليل على جواز استعمال عباره هذا ما خاض عليه كذا وكذا. هذا ما خاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني لرسول الله وان كذبتموني. هذا لم يغير في الحقيقه شيء، فبعد شهاده الله عز وجل لرسوله عليه السلام بالرساله والشهاده وبالصدق، يعني هو مستغن عن شهاده غيره. فقال: والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: فذلك لقوله، يعني تشاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم لانه منذ البدايه تعهد واقسم: والله لا يسالوني خطه وعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. ما المقصود بحرمات الله؟ ارفع صوتك، سكر الماء بعد الجهود بالماء. انت كل اللي جاوب بدون مخرج موجودين في الفرد مرة. هو يحتمل، قلنا يحتمل ان تكون حرمة الاحرام وحرمة الشهر وحرمة البناء مثلا او البلد الحرام. وقلنا ان هذا القول مرجوح. لماذا هو مرجوح؟ احسنت، سلم بأجر. طيب وإيه المقصود بقى بحرمات نفسه؟ صلة الرحم، صلة الرحم وحقل الدماء، واضح؟ وإلا لأننا هذا الدليل على ذلك قلنا إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر قال إيه؟ والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله. الواو هنا أود معه الفاعل، من الذين يعظمون؟ المسلمين. لو كانوا يعظمون الإحرام أو الحرم أو الشهر ما كانوا صدوه من الأصل، واضح؟ ولكن المقصود بالحرمات هنا صلة الرحم، صلة الرحم والقرابة بينهم وبين المسلمين. أي نعم. فبسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أقسم: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، فمن أجل ذلك تساهل معهم وتجاوز عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وتجاوز عن السب هذا ما قال عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف بك، يعني صف من شروط الكتاب ان تتركونا ولا تحولوا بيننا وبين الصلاه في البيت واداء العمره. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطه. هذه حميه الجاهليه. قال: كيف يصير في العرب انكم اتيتم وبالاكراه اشرفتمونا على ان تاتوا وتعتذروا؟ لا تتحدث العرب ان اخذنا جوثه، اي قهرا، وثبات الاسحاق انه دخل علينا عنوه، ولكن ذلك من العام المقبل، يعني العام المقبل تاتونا ونسمح لكم بدخول مكه واداء العمره. فكتب. فقال سهيل مادة أخرى من واد السفيع: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. من هذه الشروط للمعاهدة أن أي رجل من مصرين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى لو كان مسلما فتعهد أن ترده إلينا. قال ابن حافظ: فقال سهيل: على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية ابن إسحاق: على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا لمن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليهم. يعني في الظاهر أن هذا في غاية الإسحاق بالنسبة للمسلمين، أن لو أن يشترط عليهم لو أتاك واحد من قريش من مكة إلى المدينة مهاجرا حتى لو كان على دينك مسلما فلا بد أن ترده إليه، ومن أتاب من عندك لا يرده إليك، ومن يأتي من المسلمين إلى قريش في مكة لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ كيف وقف على هذا الفج المضحك؟ كيف يرد رجلا اكان من المسلمين الى المشركين ثانيه وقد جاءنا مسلما؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى: جاء ابن اسحاق في شفره الصلح بهذا الاسناد، وعلى ان بيننا عيبه مكفوفه، يعني امرا مطويا في صدور سليمه، يعني انه يترك المؤاخذه بما تقدم بينهم من اسباب الحروب وغيرها. يسال هي ان عفى الله عما سلف مما حصل بيننا من الحروب والاحتكاكات وهكذا، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم، وأنه لا إتمام ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا خيانة. والمراد أن يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا، سرا وجهرا. وقال ابن إسحاق في حديثه: وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب رحمه الله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه. يعني من القبائل التي تريد ان تتحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او مع قريش. فتواثبت خزاعه فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهده. وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكه علينا، وانه اذا كان عام قاضي خرجنا عنك فدخلتها لاصحابك فاقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب السيوف في الكرب ولا تدخلها بغيره. قال ابن اسحاق: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب، هو وسهيل بن عمرو، اذ جاء زندل ابن ابو زندل ابن سهيل. بينما هم وصلوا لهذه النقطه في المحاوره والمنافسه، يقول: فقال سهيل على انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك اذ دخل ابو زندل ابن سهيل بن عمرو، يعني ابن هذا الرجل سهيل بن عمرو نفسه، هو كان حدث في مكه، كان حدث في مكه وكان يعذبه عذابا شديدا لانه اسلم. فبينما هم يتباحثون هذه المباحثات اذا بابو زندل ابن سهيل بن عمرو، يعني ابوه هو ايه الذي يتولى المفاوضة وتوقيع العقد والاتفاق على المفاوضة فيه. ففي نفس هذه اللحظة أتى ابنه وقد هرب من المحدث الذي حبسه فيه، وجاء يرسه في أغلاله، أغلال ثقيلة عليه، وهو يمشي بالرسل حتى ألقى نفسه أمام النبي عليه السلام وأمام الصحابة. يقول: فبينما هم كذلك إذ دخل أبو زندل ابن سهيل بن عمرو يرسه في قلوبه، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل أبوه: قال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. صدق بقى الآن في نفس هذه اللحظة ما اتفقنا عليه، لابد أن ترد هذا علينا كما اتفقنا. هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله اذا لم اصالحك على شيء ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجده لي. قال: ما انا بمجيبه لك. قال: بلى افعل. قال: ما انا بفاعل. قال: اكرم، بل قد اجزناه لك. قال ابو زندل: اي معشر المسلمين، ارد الى المشركين وقد جئت مسلما؟ الا ترون ما قد لقيت؟ على ما افاق تعريف. الا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلم نعطي الجنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصره. قال: أوليس كنت تحدثنا أنك نأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومخوف به. قال: فأتيت أبا بكر، عمر رضي الله عنه أتى أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال فلما نعطي الجنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومفوت به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. لم يقل ما معنى فعملت لذلك أعمالا؟ أي صدر؟ نعم، يعني أن هذا المنصب كان عمر يندم عليه أنه راجع الرسول عليه السلام هذه المراجعة ولم يسلم ولم يقف بحكمه الأول وهذا، فاعتبر هذه معصية فأخذ يكثر من الأعمال الصالحة حتى تكفر عنه ما فعله في هذا الموقف. نعم. قوله قال المسلمون سبحان الله كيف يرد، وفي رواية وكانت في مشترة سهيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا ردته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وانتعظوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمر، ولم يأتيه أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده. وقائل ذلك يجب أن يكون هو عمر لما سيأتي، وأيضا لك أسماء يعني بعض الصحابة كمسيد بن حريث وسعد بن عبادة وسهل بن حريث ممن أنكروا ذلك أيضا. ولمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه الليلة، فقال يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله فرجا ومخرجا. هذا نبذ الموافقة على هذا الشرط الذي في ظاهره أنه منكر للمسلمين، لا هو يقول لهم يعني من جاءكم من جاء منكم لم نرده عليه. فرسول الله لما قال الصحابة له أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم يعني أن مسلما كان في المدينة ثم ارتد ولحق بقريش فأبعده الله، فالمسلمون مستغنون عنه. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا، فهذا لا يعني يجعله يفعل ذلك إلا قوة إيمانه، قوة إيمانه ويقينه، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، كونه يرد لن يؤثر يعني في إيمانه وفي يقينه، والله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا. فنلاحظ هنا كما كانت صلاة في ذات القصة يعني قاعدة يمكن أن نستفيد منها خاصة الظروف التي تتجدد في الدعوة في العصور الأخيرة، يعني أن الفرد يسعه ما لا يسع الجماعة، وهذا ما سيأتي في قصة أبي جندل وأبي بصير. فالرسول عليه الصلاة والسلام ممثلا للدولة الإسلامية والكيان الإسلامي التزم في العقد وبالمعاهدة ولم يفعل الخروج عنها، فما أتاه فعل الرجل في تلك الفترة إلا رده ولم يقبله إعمالا لهذا العهد وهذه المعاهدة التي اتفقوا عليها. يقول في بعض وفي بعض الروايات فلما لام بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتطايع الفريقان وارتهن كل من الفريقين من عندهم، فارتهن المشركون عثمان أخذوا رهين عليه ومن أتاه من المسلمين، وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يدروا. يعني حصل تصرف مفاجئ، وصلت المباحثات الى هذا الحد، لكن حصل تصرف مفاجئ قلب الامور راسا على عقل او كذب. يقول فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك اذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الاخر فتطايح الفريقان واستعدوا للاصطدام، فابتداء كل فريق اخذ رهينه الناس اللي هي موجوده عنده، فارتهب المشركون عثمان اعتبر عثمان رهينه، والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمل ومن معه، ودعا طبعا المسلمون المشركون ارتهنوا عثمان والذين مع عثمان، والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمل ومن معه. في هذه اللحظه لما الامور توترت بهذه الصوره دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعه، دعا الصحابه الى البيعه، فبايعوه تحت الشجره على ان لا يفروا، كما الواحد الايه في سياق الايه سوره الفتح يعني لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، اي نعم، فبايعوه تحت الشجره على ان لا يفروا، وبلغ ذلك المشركين فارعبهم الله، فارسلوا من كان مرتهنا عثمان ومن معه، ارسلوا اطلقوا الكفر ودعوا الى الموازعه، وانزل الله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان انصركم عليهم. قوله فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل بوزن الاعصر وكان اسمه العاصي فتركه لما اسلم، وهذه سنه الاسماء من الشرع والصريحه من السنه ان يغير الانسان اسمه الى اسم يعني افضل. هذا الرجل ابو جندل كان اسمه العاصي فتركه لما اسلم واستنى ولزمته هذه الكنية ابو جندل. وله اخ اسمه عبد الله اسلم ايضا قديما وحضر مع المشركين بدرا ففر منهم الى المسلمين وانضم الى المسلمين في بدر، ثم كان معهم بالحديبيه، واستشهد عبد الله باليمامه قبل ابي جندل بمده، واما ابو جندل فكان حبس بمكه ومنع من الهجره وعذب بسبب الاسلام. وفي روايه فان الصحيفه لا تكتب اذ طلع ابو جندل ابن سهيل وكان ابوه حبسه فاسلم، وفي روايه عن عروه وكان سهيل اوثقه وسجنه حين اسلم فخرج من السجن وتركب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه. فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل يرصف، يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد الثقيل، وهو مقيد وهو هارب بهذه الحاله، فهذا معنى يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد. فقال سهيل هذا يا محمد اول من اقاضيك عليه ان ترده اليه. وفي غاية الحق فقام سهيل بن عمرو الى ابي جندل ابنه يعني فضرب وجهه واخذ يلبده. قول النبي عليه السلام انا لم نختم كتاب، يعني لم نفرغ من كتابه الكتاب العقد والوثيقه، قال فانا لم فقال سهيل هذا يا محمد اول من اقاضيك عليه ان ترده اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجده لي، فأجده لي من الإجابة، يعني أمضي فعلي فيه فلا أرده إليه، يعني استثنيه أو إيه أو يعني سامح في هذا، فوت هذا الواحد يعني استثنيه من القبيل. وفي بعض الروايات فأجده لي، أي نعم. وفيه أن الاعتبار في العقود للقول ولو تأخرت الكتابة والإفهاد، العبرة في الكلام باللغة حتى لو تأخرت الكتابة عن الكلام والإفهاد، لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنطق معه بقوله لم نقض الكتابة بعد، رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه غلبا. فلما اقر على الامتناع تركه له، لماذا؟ انهم كانوا فعلا اتفقوا على هذا الهدي. قال قال فاجده لي، قال ما انا بمجيده لك، قال بلى تفعل، هذا ما من التلطف به والالحاح، بلى تفعل. قال ما انا بفعل، قال مكرز بل قد اجزناه لك، ومكرز كان شريكا له في الايه في الوقت المفاوض يعني، قال بلى قد اجزناه لك، يعني ممكن ان يعني مش معناه اجزناه لك يعني يعني نتركه عندك، لا ناخذه لكن لا نعذبه، فتعجب انهم ايه لا نعذبه، او هو اراد ان يظهر انه ليس بالصفه التي كان اظهرها النبي عليه السلام التي اظهرها عنه النبي بقوله وهو رجل فاجر، فاراد ان يعني انه مش فاجر وان هو موافق يعني على ان يجيزه. قال ابو جندل اي معصر المسلمين، اي معصر المسلمين اردوا الى المشركين وقد جئتم السنا، الا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في النار. قال ابو جندل اي معصر المسلمين اردوا الى المشركين الى اخره زياد بن اسحاق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا جندل اصبر واحتسب فانا لا نغدر، اصبر واحتسب فانا لا نغدر، وإن الله جائر لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأمل هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه لما رسول الله قال له يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نبذر ما دمنا عقدنا عقدا لابد أن نلتزم به. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتفق على أنه إذا جاءه مسلما يقهر على أن يعود إلى الكفر، لكن هو فقط يقبله التزاما بهذا العقد ووفاء بالقسم الذي أقسمه أنهم لا يعني يدعونه إلى خطبة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجابهم إليها. فقال يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. عمر اقترب منه وقف جنبه وأخذ يقول له اصبر فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب. وقال ويدني قائمة السيف منه ويقرب منه إيه السيف بتاعه قائمة السيف المخفض يقرب منه عشان يحرضه إنه ياخذ السيف ويروح يضرب أبوه. شوف بقى تعليق عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال فركب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. طبعا الأمر الناس يعني يصرح لإحتراما للعهد وكي لا يغدر، لكن هذا مش داخل في العهد ان الرسول خلاص رده فاصبح غير مسؤول عن صدقاته. فلذلك هو بيعرض وبيحرضه بطريقه غير صريحه حتى لا يكون ذلك طعنا في العقل. قال فركب عمر مع ابي جندل يمشي الى جنبه ويقول اصبر فانما هم مشركون وانما دم احدهم كدم كلب. قال ويبني قائمه السيف منهم. قال عمر رجمت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فظن الرجل بابيه يعني دخل بابيه عجز عليه ان يقتل اباه. فعمر كان يعني يطمع في ذلك فيقول ويبني قائمه السيف منه. يقول عمر رجلت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فضم الرجل اي دخل بابيه ونفذت القضيه. قال الخطابي فاول العلماء ما وقع في قصه ابي جندل على وجهين، احدهما ان الله قد اباح التحيه للمسلم اذا خاف الهلاك ورخص له ان يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية. يعني السبب في أن الرسول عليه السلام رده إليهم أن هناك هو له سعة وله رخصة في أن يستقيهم كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيستطيع أن يستعمل الرخصة في التقية أو التعريض والتورية بحيث يهمهم أنه باقي على ملتهم ولا يصيبه الأذى الذي يصيبه، يعني له سعة ورخصة بأن يكف عنه الأذى عن طريق التورية والتعريض. فهذا هو الوجه الأول أن الله قد أباح التحية للمسلم إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية. فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه لأنه رده بالذات إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك الغالب يعني حتى مهما عذبه فلم يبلغ به إلى حد أن أهلكه. والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا. وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل نعم على ما جلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير، وقيل لا وأن الذي وقع في القصة منسوب وأن ناسخه حديث أنا بريء من مسلم بين المشركين. وهذا قول الحنفية. وعند الشافعية تفصيلا بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب والله تعالى أعلم. قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. وزاد الواقدي من حديث أبي سعيد قال عمر لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما راجعته مثلها حق. وفي حديث سهل بن حنيف فقال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلام نعطي الدنيا. في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا. فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله. فرجع متغيظا, رجع عمر متغيظا, فلم يصبر حتى جاء أبا بكر وظل يردد نفس العبارات المهد. والعجيب أن أبا بكر رد نفس الإيه بنفس الأجوبة مع عدم التواصل من قبل أو لم يكن حاضر الموقف, رد نفس الردود. هو هذه من يعني أمارات شدة المحبة التوافق في مثل هذه الردود. نعم.
قال إني رسول الله قوله فرجع متغيظا ولم يصبر حتى جاء أبا بكر. وفي عبارة أخرى في الروايات الأخرى فقال عمر اتهم الرأي على الدين, اتهم الرأي على الدين يعني يحذر المسلمين من ألا يقابلوا أمر الله وأمر رسوله عليه السلام وخبر الله وخبر رسوله في التكفير. يجب على المسلم أن يسلم بأمر الله ورسوله عليه السلام ولكنه خيار في أمره إذا قبل الله ورسوله أمره. فيقول الصحابة خذوا درسا وعبرة من موقفه في صلح الحديث.